أن نستضيف الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا معنا من لبنان. أهلا ومرحبا بك دكتورة سهام، السلام عليكم ورحمة الله، كل عام وأنت بخير.
وعليكم السلام، كل عام وأنتم بخير، عاده الله عليكم بالخير والبركة إن شاء الله
جميعا وعلى الأمة الإسلامية إن شاء الله. دكتورة سهام شكرا لحضورك معنا. دكتورة، ما هي حقيقة الجدل الذي دار في البرلمان التونسي، ولماذا اعتبرت تهنئة الغنوشي للسراج خروج على السياسة الخارجية للبلاد؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة أعتقد أن ما يحصل في تونس الآن هو أن بدأت الأزمة السياسية في الحقيقة تطفو على السطح وبدأت تنكشف. هذه الأزمة التي لم تكن وليدة اللحظة، ربما ما حصل وسنتحدث عنه فيما بعد كان سببا من أسباب انفجار هذه الأزمة بهذا الشكل، ولكن هذه الأزمة ليست جديدة. هذه الأزمة بدأت منذ الانتخابات، والتي في الحقيقة كانت انتخابات مفاجئة، هي غيرت بشكل أو بآخر مطامع الكثيرين من رجالات السياسة وجهات، سواء كانت جهات يعني التي تعمل في الساحة السياسية داخليا أو التي لها امتدادات ولها رعاة يرعونها خارج البلاد. بدأت هذه الأزمة منذ أن وصل الرئيس قيس سعيد إلى الرئاسة، يعني كان واضح أن هذا الرئيس بما يمثل من مشروع لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتفق مع تطلعات السياسية لحركة النهضة مثلا، هذه الحركة التي اليوم لها امتداد على المستوى السياسي، امتداد كبير جدا، توسع إعلام، وسائل إعلام، أدوات كثيرة داخل البلاد، استطاعت من خلالها كل هذه السنوات منذ 2011، منذ وصولها إلى السلطة في انتخابات 2011 إلى اليوم، أن تصنع لنفسها هذه الكتلة الكبيرة على المستوى السياسي والإعلامي وحتى على المستوى المجتمعي، وأن يكون لها كل هذا التأثير وكل هذا الدور. طبعا الخلافات في الظاهر هي خلافات على بعض التوجهات أو بعض السياسات أو بعض الملفات، خليني أقول، التي ربما تعتبر النهضة ككتلة سياسية حزبية نيابية الأولى في البرلمان اليوم، بما تتمتع به اليوم بصلاحيات بتوليها حتى رئاسة البرلمان، يعني رئاسة السلطة التشريعية، والعديد والعديد من الملفات التي طبعا ترى فيها هي حسب مشروعها، حسب توجهاتها، حسب خياراتها، إجراءات أو قرارات أو حتى تداعيات لا تتوافق مع متطلبات الرئاسة، سواء كان القصر الجمهوري أو رئاسة الحكومة. بالرغم من أن على مستوى رئاسة الحكومة استطاعت النهضة بوصول إلياس فخفاخ، وبات هذا يعني واضحا اليوم بوصول الفخفاخ تحديدا إلى رئاسة الحكومة، هذا كان برضا النهضة، إن لم يكن باختيارها لهذه الشخصية بحكم ما العلاقة السياسية الموجودة بينها وبين هذه الشخصية. بالنسبة لرئاسة الجمهورية أعتقد أن قيس سعيد بالرغم من أنه في الظاهر لم يعلن عن أي أن وجود أي صدام بين توجهاته ومشروعه للدولة وبين ما تريده حركة النهضة، ولكن أعتقد أن اليوم أصبح الأمر مكشوفا أكثر للرأي العام، مكشوفا أكثر للإعلام داخليا وحتى على مستوى الإقليم، أن ما يحصل بين القصر الجمهوري وبين البرلمان ليس فقط مجرد اختلاف وجهات النظر أو اختلاف بعض السياسات، وإنما هناك صراع عميق جدا على مستوى الخيارات السياسية، على مستوى العلاقات في الإقليم، العلاقات الدولية، على مستوى الخيارات التي يمكن أن تذهب بالبلاد ربما للدخول في خيارات أو محاور أو سياسات قد تعود بالإيجاب أو بالسلب على الداخل التونسي.
نعم. طيب دكتورة، ما هي رسالة الدعوة لاجتماع البرلمان لتحديد أسس السياسة الخارجية للبلاد، ولماذا تم اللجوء إلى هذا الموقف في هذا الوقت؟
في الحقيقة أن الكل كان ينتظر من كلمة رئيس الجمهورية التي ألقاها بمناسبة عيد الفطر لتهنئة الشعب التونسي. الكل يقول الآن في تونس أن الكلام الذي ورد على لسان رئيس الجمهورية أولا هو يقر فعليا بوجود أزمة حقيقية بين مختلف المؤسسات الدستورية في البلاد، وتحديدا بينه بما يمثل كرأس الهرم في السلطة وبين البرلمان. ثانيا بأن هذه الأزمة إن لم يقع فعليا العمل على إفشال توابعها قد تؤدي بالبلاد إلى الدخول في فوضى، وهذا كان ملفت في كلام رئيس الجمهورية، وأعتقد أنه كان يدق ناقوس الخطر ليقول بأن ما يحصل الآن بين السلطة التشريعية الممثلة في البرلمان وبين رئاسة الجمهورية، ونحن نعرف منذ بداية وصول رئيس الجمهورية إلى حد الآن إلى السلطة عقب الانتخابات حرصه الشديد على احترام كل المكونات الدستورية، يعني هو أكثر من يحترم في الحقيقة آليات الدستور وإجراءات الدستور والقواعد الدستورية والتخصص، ويعتبر أن عدم احترام هذا الدستور، هذه الوثيقة التي توزع الصلاحيات بين السلطة التنفيذية من جهة وبين السلطة التشريعية، هذا طبعا سيصل بالأمور إلى تعقيد أكثر وإلى الدخول في فوضى أكبر. اليوم ما يحصل أن رئاسة البرلمان بما تمثل تجاوزت في الحقيقة إلى حد كبير الصلاحيات الموجودة داخل الدستور. هناك العديد من المواد داخل الدستور، في الحقيقة الكثيرون يبحثون اليوم عن صلاحيات رئيس البرلمان، يعني أصبحنا اليوم نتحدث في ظل هذه الأزمة، هل لرئيس البرلمان صلاحيات تخول له اتخاذ إجراءات أو القيام بمبادرات بمعزل عن رئيس الجمهورية أو التنسيق مع رئيس الجمهورية أو التنسيق مع الحكومة؟ هذا غير موجود في الدستور. وهناك من يتهم اليوم السيد راشد الغنوشي رئيس البرلمان باختراق الدستور، وهناك من يقول بأن رئيس الجمهورية في كلمته ليلة العيد يعني أشار إلى هذه النقطة بطريقة غير مباشرة، وقدم ربما رفع الغطاء ربما عن هذه التجاوزات، وكأنه بطريقة أو بأخرى يقول بأن الحل الحقيقي أو الحل الأساسي لإنهاء هذا الخلاف هو محاصرة هذه التصرفات. قد يكون هناك من يذهب إلى أبعد من ذلك، يقول بأن الرئيس يعني هو يعطي كأنما يعطي الضوء الأخضر لإسقاط البرلمان، وأعتقد أن هناك مؤشرات حصلت في السابق من خلاله عندما أشار في كلمات سابقة له في عدة مناسبات إلى أنه يملك صلاحية حل البرلمان بمقتضى الدستور، وبالتالي إذا لم يصل هذا البرلمان إلى إيجاد حل لهذه الأزمة قد يكون هو الحل الأمثل الآن لإنهاء هذه الأزمة السياسية وتجاوز هذا الخلاف، وبالتالي الدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة طارئة لإعادة ربما خلط الأوراق السياسية يعني الخروج بتشكيلة برلمانية جديدة تخرج البلاد من هذه الأزمة.
العودة إليك دكتورة من جديد وشكرا لحضورك معنا. في أشرت في حديثك دكتورة سهام أن كانت هناك اتهامات وجهت للنهضة من قبل البعض بعض الأشخاص داخل الإمارات، كيف ردت داخل تونس، يعني كيف ردت النهضة على هذه الاتهامات وهذا الجدل، وكيف يمكن النظر إلى طبيعة وحقيقة ومصداقية هذا الرد؟
طبعا حركة النهضة في هذه الأيام تتحدث كثيرا عن المؤامرة وعن مؤامرة إسقاط الدولة وعن مؤامرة إسقاط التجربة الديمقراطية الفريدة في العالم العربي التي تحصل في تونس اليوم، وتحاول من خلال بعض يعني المتكلمين، حتى لا أقول ممثليها لأن ممثليها كثر، وحتى داخل حركة النهضة اليوم اللافت الانتباه وجود صراع كبير جدا حتى ما بين من يمثلون أو يخرجون إلى الإعلام ويتحدثون باسم حركة النهضة ومن يدعون أنهم ربما يحملون فكرة النهضة وتوجهات النهضة ولكنهم ينتقدونها في سياساتها وفي خياراتها على المستوى الواقعي. يعني هناك صراع في الحقيقة وهناك تردد وهناك غموض نوعا ما في إيجاد موقف واضح ذو مصداقية يستطيع المتلقي أو المراقب للوضع السياسي في تونس أن يأخذه على محمل الجد والحقيقة. يعني فقط هناك اتهامات متبادلة هي تعطي أو تدخل هذا الوضع في حال أو في وصف النكايات السياسية، تقول أن من يتحدثون بهذه اللغة، من يتهمون بالنهضة، يتهمون النهضة بقيامها بتجاوزات، أو من يصوبون اليوم على رئيس البرلمان وهو رئيس حركة النهضة ويتهمونه بأنه يتجاوز الدولة، يتجاوز سياسة الدولة، يتجاوز صلاحياته كرئيس كتلة برلمانية أو كرئيس برلمان. هم فقط يريدون أن يصوبوا على النهضة لأنهم ربما مشروعهم لا يتطابق مع مشروعها، وهذا فقط يدخل في النكايات السياسية. أعتقد أن الأمر هو أكبر من ذلك بكثير. اليوم هناك صراع محاور في المنطقة، وما يحصل في ليبيا ينعكس جديا على تونس اليوم. نحن نعرف الدور الإماراتي اليوم في ليبيا في الملف الليبي، ومنذ فترة ليست بعيدة تحدثنا عن هذا الدور أيضا في الجزائر، وهي ليست بعيدة عن تونس، تحاول أن تلعب في تونس على الساحة السياسية. هناك العديد والعديد من الأطراف السياسية التونسية الذين لا يخفون علاقتهم بالإمارات ولا يخفون دعم الإمارات لهم. هناك حتى من اتهم، ولا يزال اليوم هناك ملفات تدرس داخل المحكمة الإدارية بتونس ضد بعض المرشحين الذين ترشحوا في الانتخابات التشريعية السابقة وحتى في الانتخابات الرئاسية الذين تحصلوا على دعم مالي من الإمارات بشكل مباشر. يعني المسألة ليست فقط مجرد صراع سياسي بين حزب سياسي له الكتلة الأكبر في البرلمان يحاول أن يسيطر وأن يمارس صلاحيات واسعة على مستوى الساحة السياسية ويستغل بشكل أو بآخر ضعف خصومه السياسيين، وإنما هناك صراع محاور للأسف الشديد. تخطئ النهضة اليوم أنها أدخلت تونس في أتون هذا الصراع بين تحالفاتها التي ليست تحالفات مخفية، لا يخفى على أحد علاقة حركة النهضة بحزب العدالة والتنمية في تركيا وبتأييد أردوغان لحركة النهضة في تونس ولكل الأحزاب ذات الطابع الإسلامي الإخواني في المنطقة وقطر أيضا. وبالمقابل هناك صراع في وجه الإمارات ومن يقف وراء الإمارات وهذا اليوم ما يحصل على الساحة السياسية التونسية. ولكن أعتقد أن عندما نتعمق أكثر في الوضع السياسي في تونس نجد أن ليس من باب الصدفة أن من يطالبون اليوم بإسقاط حركة النهضة، يعني هناك حتى من يطالب، هناك اليوم من يتحرك ويحاول أن يجمع أكبر عدد من المؤيدين للمطالبة بمظاهرات، بالإعداد لمظاهرات سياسية شعبية حزبية ربما في شهر حزيران القادم، في بداية الأسبوع الأول من شهر حزيران أمام البرلمان، بالضغط على البرلمان لإسقاط هذا البرلمان والمطالبة بانتخابات جديدة. يؤيد رئيس الجمهورية هذا الرأي، هناك من يقول أن رئيس الجمهورية يؤيد هذا الرأي عندما اتهم بشكل صريح في إحدى كلماته أن من خالوا الأمانة يعني بحكم الوكالة التي أعطاهم إياها الشعب يجب أن يرحلوا. هذا كان كلام رئيس الجمهورية. لا يمكن أن نقول بأن رئيس الجمهورية ربما هو يتعامل مع الإمارات أو ربما الإمارات تدعمه من هذه في هذه الناحية، ولكن قد نجد أن هناك تلاقي بين مصالح بعض الأطراف للوقوف في وجه هذا التمدد السياسي لحركة النهضة الذي أصبح يقلق الكثيرين على المستوى الداخلي وحتى على مستوى الإقليم.
نعم. دكتورة، لأتوقف أيضا شيء حول الاتهامات يعني لأحزاب ومسؤولين آخرين الإمارات بالوقوف وراء هذه الضجة، حقيقة الدور الإماراتي هذا وكيف تتجه الأوضاع يعني في تونس إثر الصراع القطري الإماراتي، ما هي المديات؟ طبعا
المدى أعتقد أن هناك خطورة كبيرة جدا، يعني الآن عندما يخرج بعض السياسيين أو بعض ممثلي الأحزاب في تونس يتحدثوا بشكل صريح عن علاقتهم بالإمارات وعن دعم الإمارات لهم، مثل رئيسة حزب الدستوري الحر، وهي بالمناسبة كانت في الحزب الحاكم في عهد بن علي، منسقة عامة في الحزب الحاكم في عهد بن علي، وكانت تنتمي إلى المنظومة السابقة ما قبل ثورة 2011. وعودتها إلى الساحة السياسية بهذا الشكل وبهذه الطريقة وبهذه القوة، هناك اليوم يعني دعم لوجستي لها وهناك دعم إعلامي لها، وهي لا تخفي أبدا دعم الإمارات لحزبها ولتحركها ولسياستها. هذا يشكل خطورة ستقلب أعتقد ميزان التجربة الديمقراطية التي تعيشها تونس التي لا تزال في بدايتها رأسا على عقب. يعني اليوم عندما تتدخل قوى ودول وجهات إقليمية ودولية لتغير سياسات وتوجهات وخيارات شعب ناضلة وتعبة وصبرة من أجل الوصول إلى هذه المرحلة بعد سنوات وسنوات من الاستبداد وسنوات وسنوات من القمع ومن حكم النظام الواحد والحزب الواحد حتى يصل إلى هذه المرحلة، أعتقد أن هذا هو ضرب استهداف للدولة، لمؤسسات الدولة، لهذه التجربة الفريدة التي أعتقد أنه إلى حد الآن في العالم العربي ليس هناك تجربة استطاعت أن يعني تبتعد نوعا ما عن الصراعات الدموية والحروب مثل تجربة تونسية. نحن رأينا ما يحصل في ليبيا واليمن وسوريا وحتى في مصر، يعني الدول التي شهدت هذه الثورات كلها دخلت في أتون حروب أهلية وصراعات كبيرة جدا. تونس تعتبر هي التجربة الوحيدة التي استطاعت بشكل من الأشكال الخروج بأقل الأضرار، وأعتقد أن خاصة دول الاستبداد ودول التسلط في الخليج الفارسي التي وقفت منذ البداية ضد هذه الثورات ودعمت كل الأدوات الموجودة على الأرض لكسر هذه التجارب وكسر هذه المحاولات الخروج من هذه الأزمات، أعتقد أننا لن تسمح بشكل أو بآخر لتونس لأن تكون نموذجا حقيقيا في هذا التغيير. وبالتالي الإمارات اليوم هي تلعب هذا الدور، تتدخل في ليبيا بهذا الشكل، يعني لسائل أن يسأل ما هي مصلحة الإمارات في ليبيا مثلا، يعني ما هي المصلحة قريبة المدى أو بعيدة المدى للإمارات. نحن نعرف أن الإمارات هي مجرد أداة في يد قوى استكبار عالمي تريد أن تسيطر على ثروات وعلى شعوب هذه المنطقة، توجهها يعني بشكل أو بآخر بسياسات هي تحددها. هناك اليوم في تونس من يقول أن الإمارات تريد أن تعاقب الشعب التونسي لأن خياراته تذهب في اتجاه مخالف ومعاكس لسياسة التطبيع مع الكيان الصهيوني والاعتراف بإسرائيل كما تفعل هي مع شعوبها وشعوب المنطقة. يعني هناك اليوم داخل تونس من يطلق الصرخة ويقول بأن ما تفعله الإمارات هو ليس فقط لتدمير، تريد أن تدمر كيان الدولة بدعم جهات على حساب جهات أخرى وزرع الفوضى داخل البلاد، ولكن أيضا هي تريد أن تعاقب هذا الشعب لأنه لا يزال في 80% منه يقف ضد هذا التيار المتطبع الذي ينتشر اليوم في المنطقة.
أشكرك جزيل الشكر الدكتورة سهام عزوز، توقفت معنا الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان، حياك الله دكتورة.
شكرا لكم، حياكم الله.
الله يبارك فيك.